بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموضوع موضوع مهم جدا، وهو موضوع الفتوى من حيث حاجة الناس إليها، ومن حيث نشر العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، والناس بحاجة إليه. والله جل وعلا تولى الفتوى بنفسه، قال سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وقال سبحانه: ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن، قل الله يفتيكم فيهن. وكذلك تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يسألونه وهو يفتيهم بما أنزل الله إليه، وكذلك يتولاها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء، فهم يتولون الفتوى بعده بحاجة الناس إلى ذلك. فالفتوى ضرورية للمسلمين، ويجب على الجاهل أن يستفتي. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويجب على العالم أن يفتي السائل، لئلا يكون كاتما للعلم. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا يجوز لمن أعطاه الله العلم وسأله الناس أن يكتم العلم، فيكون من هذا الصنف الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يفتي بغير ما يعلم، لا يجوز له أن يفتي بغير ما يعلم. فإذا سئل عن شيء وليس عنده علم، لأن الإنسان بشر ليس محيطا بكل شيء، فيتوقف إلى أن يتبين له الجواب الصحيح بعد التأمل ومراجعة الكتاب والسنة أو مشاورة أهل العلم. لا يستعجل ويفتي عن كل سؤال وهو لا يعلم جوابه من الكتاب والسنة، لأن هذا من القول على الله بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله في آخر الآية: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا مما حرمه الله أشد التحريم، جعله أشد من الشرك، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. الذي ليس عنده علم يتوقف حتى يفتح الله. سئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة عن 40 مسألة جاءه بها رجل قادم عليه مسافر إليه يسأله عنها، فأجاب عن 6 مسائل وقال عن البقية لا أدري. مالك قال لا أدري. قال الرجل: جئتك من كذا وكذا وتقول لا أدري؟ قال نعم. اركب راحلتك وارجع وقل للناس سألت مالكا فقال لا أدري. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي يتوقف حتى ينزل الوحي. لهذا قال الله جل وعلا في عدد آيات: يستفتونك استفتونك استفتونك، فيتوقف صلى الله عليه وسلم عن الإجابة حتى ينزل عليه الوحي من الله جل وعلا. وليس في هذا غضاضة على الإنسان أن يقول لا أدري، وأن يقول للسائل انتظر أو راجعني، تأمل في المسألة. ليس هذا نقص في حقه، بل هذا كمال. إنما النقص لو أجاب بغير علم، هذا هو النقص، والقول على الله بغير علم. وكذلك لا يفتي السائل بغير الحق وهو يعلمه، لا يفتي بغير الحق وهو يعلم الحق من أجل هوى أو التماس رغبة السائل أو من أجل طمع دنيوي، فلا يجيب السائل بغير العلم الصحيح الذي يعلمه. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة ما أصبرهم على النار. لا يجوز للعالم أن يفتي بغير الحق من أجل إرضاء السائل أو من أجل إرضاء غيره أو من أجل طمع دنيوي يأخذه على فتواه بغير الحق. هذا من تبديل أحكام الله سبحانه وتعالى. فالأمر خطير جدا، الأمر خطير جدا، كما أنه يجب على العالم إذا سئل أن يقتصر على موضع السؤال فيجيب عن السؤال، ولا يجيب عن شيء لم يسأل عنه إلا إذا كان السائل يحتاج إلى هذا، إذا لاحظ على السائل أنه بحاجة إلى زيادة يزيد. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر يجوز التطهر به؟ قال نعم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فزاده على سؤاله قال الحل ميتته، وهو لم يسأل عن الميتة، ميتة البحر، لكن لما رأى أنه يجهل أن ماء البحر طهور، لما كان يجهل هذا فلا أن يخفى عليه حل ميتة البحر وهي السمك من باب أولى، فأجابه بزيادة لأنه بحاجة إليها. كذلك يوسف عليه السلام لما دخل السجن ورأى عليه السجناء ملامح الخير وملامح العلم، سألوه عن رؤيا رأوها، دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فلم يبادر بالإجابة حتى دعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت، شوف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم أجابه يا صاحبي السجن أما أحدكما إلى آخره. فلما رآهم بحاجة إلى التوحيد وهم يجهلون العقيدة الصحيحة، وما سألوه عن العقيدة لكن رآهم بحاجة إلى هذا، والعقيدة هي الأساس، فدعاهم إلى التوحيد أولا وبينه لهم وأنه ملة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أجابهم على سؤالهم. فالعالم إذا رأى من السائل حاجة إلى المزيد على ما سأل عنه فإنه يزيد، أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يقتصر على موضع السؤال. هذا من آداب المفتي. أما آداب المستفتي، آداب المستفتي فإنه يسأل بتلطف، يسأل العالم بتلطف والتماس، ولا يسأله بأسلوب لا يناسب العالم، بل يدعو له ويسأله برفق ويسأله بتلطف ويختصر السؤال أيضا، لا يطول السؤال بل يختصر السؤال. فهذا من آداب المستفتي أن يتأدب مع المفتي بالفعل وبالقول، لأنه جاء محتاجا إلى هذا العالم، فلا يليق به أن يترفع عليه وأن يعنفه بأسلوب لا يناسب. والعالم له حق وله منزلة، له حق وله منزلة، يتلطف معه بالأسلوب المناسب ويسأله برفق وإظهار للحاجة. أما الذي يسأل العلماء لا لحاجة وإنما ليظهر نفسه أو ليظهر للناس عجز هذا العالم، تعجيزه، أو يسأله بأسلوب لا يناسب منزلة العالم، هذا منهي عنه، منهي عنه. فعلى السائل أن يتلطف في سؤاله. كذلك لا يسأل العالم في وقت هو مشغول البال، يسأل العالم وهو مشغول البال، بل يسأله في وقت يكون العالم على استعداد لاستقبال الأسئلة أو السؤال، ثم يسأله. لا يسأله وهو غضبان، أو يسأله وهو مشغول البال، أو يسأله في وقت ضيق لا يتمكن من إجابته، لا يحرجه، إنما يختار الوقت المناسب. كذلك من آداب المستفتي أن يقتصر على عالم واحد، يسأل من يثق بدينه وعلمه، ويقتصر على سؤاله على جوابه، ولا يذهب إلى فلان وفلان وفلان مثل ما يفعل بعض الناس. فبعض الناس يسأل العالم فإذا أجابه راح يسأل الثاني، راح يسأل الثالث، لأنه إما أنه يريد أن يتضارب، يريد أن تتضارب أقوال العلماء وينشر هذا في الناس، وإما أنه يريد أن يأتي الجواب على رغبته. فإذا أجابه العالم بما لا يتوافق مع رغبته راح يسأل غيره لعله يسهل له، يجد له طريق سهل لزعمه. فهذا لا يجوز. إذا أردت أن تسأل فاسأل من تثق بعلمه ودينه، واقتصر عليه وعلى جوابه. هذا من آداب المستفتي. كذلك من آداب المستفتي أيضا أن لا يسأل من غير حاجة وغير إشكال كما ذكرنا، بل يسأل إذا احتاج إليها. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم على المفتي أن يفتي بما يراه موافقا للدليل، موافقا للكتاب والسنة، ولا يختلف جوابه مع هذا عن ذاك، وإنما يكون جوابه على موجب الكتاب والسنة. ما يتلمس للناس الرخص ويفتح لهم الأبواب، وإن كان ذلك مخالفا للأدلة يأخذ من أقوال العلماء ما يناسب لهوى الناس، بل يأخذ ما يوافق الدليل من الكتاب والسنة. هذا الواجب على المفتي. وكذلك من آداب الفتوى، من آداب الفتوى بين السائل والمجيب، أن المسؤول ينصح للسائل، ينصح له ويفتيه بما يبرئ ذمته، يفتي السائل بما يبرئ ذمة المفتي ويبرئ ذمة السائل. ما يبرئ الذمة، لأن السائل في ذمة المسؤول، فيختار له ما يبرئ الذمة من الفتوى التي تكون مطابقة للكتاب والسنة حتى ولو ثقلت على المستفتي، أو يرى أنه ما يرى أنها شديدة ويروح يلتمس من هو أسأل، من هو أسهل له حتى يوافق هواه. فلا العالم يلتمس للمستفتي ما يصلح له وإن كان مخالفا للدليل، ولا المستفتي يأخذ من أقوال أهل العلم ما يوافق هواه ورغبته وإن كان مخالفا للدليل. نحن مربوطون بالكتاب والسنة، مكلفون بالعمل بالكتاب والسنة، ولا تبرأ الذمة لأن تسأل أهل الهوى أو من دينهم من تسأل من دينهم فيه تساهل، هذا ليس من النصيحة، بل تسأل من تثق بعلمه وبدينه وتعمل بفتواه، وهذا تبرأ به الذمة. أما من يسأل فإذا ما وافق الجواب رغبته راح يلتمس فتاوى أخرى توافق رغبته، فهذا متبع لهواه، هذا لا يطلب الحق وإنما يطلب ما يوافق هواه، نسأل الله العافية. وهذا هو الواقع الآن في باب الفتاوى التي تكاثرت اتجاهاتها وتكاثرت مصادرها وتكاثر المفتون بغير علم، تكاثر المفتون بغير علم والمتخرصون والمتقفلون من خلال الفضائيات ومن خلال البرامج، برامج الإذاعة والتلفاز، كل يفتي الآن ولا يتحرزون، وفي أشد المسائل يفتون في أعمق المسائل المشكلة التي يتوقف عندها كبار العلماء. هذا المتعالم أو الجاهل تجشمها على طول ويفتي بها ولا يخاف الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة خطيرة، مسألة فيها خطر عظيم على المفتي وعلى المستفتي وعلى المجتمع. فالعلم أمانة، العلم أمانة لا يجوز التلاعب بها، فعلى المسلم أنه يتحرز غاية التحرز في أسئلته مع العلماء، وأن يقف مع الفتوى الصادرة من العالم التقي ويعمل بها، تبرأ ذمته بذلك لأنه فعل ما يستطيع، لأنه فعل ما يستطيع وعمل بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قوله فاسألوا أهل الذكر يا أهل العلم دل على أنه لا يسأل غير أهل العلم، ودل قوله إن كنتم لا تعلمون على أن الذي عنده علم لا يسأل، يعمل بعلمه لا يسأل، إنما الذي يسأل هو الذي ليس عنده علم. كنتم إن كنتم لا تعلمون، والمفتون على درجات على حد سواء، فالذي عنده تمكن من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة عنده تمكن تتوفر فيه شروط المجتهد، فهذا لا يفتي بالأقوال، إنما يفتي بما يظهر له هو من الكتاب والسنة، لا يسعه أن يفتي بقول فلان وقول فلان، وعنده إمكانية أن يصل إلى الحق بنفسه من الكتاب والسنة، يتوفر فيه شروط الاجتهاد. وهذا إنما يكون للأئمة الكبار كالأئمة الأربعة، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، هؤلاء عندهم شروط الاجتهاد متوفرة فيه التي ذكرها العلماء، وهذا يسمى بالمجتهد، يسمى بالمجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد، فلا يقلد غيره. وهناك من هو دون ذلك من العلماء ليس عنده شروط الاجتهاد التي عند الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو غيرهم من الأئمة الكبار، ليست عنده شروط الاجتهاد، وإنما عنده معرفة بأقوال أهل العلم، عنده معرفة وإحاطة أو إدراك لأقوال أهل العلم الذين سبقوه، فهذا يختار من الأقوال ما يوافق الدليل، وهذا ما يسمى بالترجيح، يفتي بالراجح من أقوال أهل العلم ولا يفتي بالمرجوح، أو يفتي بالقول الذي لا يعلم دليله أو مستنده، بل يفتي بالقول الراجح بالدليل. هذا أقل مرتبة من المجتهد المطلق، وهذا يسمونه مجتهد المذهب. مجتهد المذهب يأخذ من أقوال إمامه أو من أقوال بقية الأئمة ما يوافق الدليل من الكتاب والسنة. أما من لا يعرف إلا أقوال العلماء ولا يعرف الأدلة، وإنما يقرأ قال فلان قال فلان قال فلان، هو ما يدري، هذا لا يجوز له أن يفتي، لأنه ربما يفتي بقول مرجوح، أو يفتي بفتوى لا توافق السؤال. من أهم شيء في حق المفتي أن يطابق السؤال الجواب على السؤال، يطابق الجواب على السؤال. يقولون المفتي مثل الطبيب، المفتي مثل الطبيب، يصرف من الدواء ما يوافق المرض، ولا يصرف للمريض دواء لا يوافق المرض، هذا يزيده مرضا. فالفتوى بمنزلة الدواء، ولا يصرفها إلا طبيب مختص يعرف موقع السؤال ويطابق الجواب عليه، هذا هو المفتي الذي يتصدر للفتوى. ثم أيضا كان السلف الصالح على جلالة قدرهم وسعة علمهم كانوا لا يتبادرون إلى الفتوى، يسندونها إلى غيرهم، يتدافعونها، فإذا سئل قال اذهب إلى فلان، إذا كان في من هو أعلم منه فإنه يقول اذهب إلى فلان، كانوا يتدافعون الفتوى خوفا من إثمها، ويحيلونها إلى من هو أعلم منهم في بلدهم في زمانهم، يحيلون الفتوى عليه. هكذا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ولا إما من بعدهم ما دام هناك من هو أعلم من المسؤول فإنه يحيل عليه، وذلك لخطورة الفتوى ولا يتجرؤون عليها. أما في وقتنا الحاضر فكثير من الناس يتدافعون على الفتوى، يتدافعون على الفتوى ولا يفكر الواحد، فلا لا بل ربما يجيب على أسئلة لم يسأل عنها ليري الناس أنه عالم، وأنه هذا يدل على قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. يتهافتون على الفتوى ولا يقدرون خطورتها وموقفهم من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لا يقدرون هذا، بينما السلف كانوا يتدافعون الفتوى ويحيلونها إلى من هو أكبر منهم خوفا من الوقوع في الخطأ الذي يضر المفتي ويضر المستفتي، فكانوا لا يفتون إلا عند الضرورة، إذا كان لا بد من الفتوى أفتوا على حسب ما يتوصلون إليه بعد الاجتهاد وبعد تأمل وبعد مع الخوف من الله سبحانه وتعالى. فنحن إذا قارنا حالتنا الآن وجدنا من يتهافتون على الفتوى تهافت الفراش على النار، في الجرائد، في الصحف، مجلات، في الإذاعة، في التلفاز، في الفضائيات، وما أكثرهم الآن، وهذه علامة شر وليست علامة خير. وعلى المستفتي الذي يخاف الله ويريد إبراء ذمته ألا يستمع إلى هذه الفتاوى المتناقضة المتعارضة التي لم تصدر عن أهل للفتوى، صدرت عن إنسان متعالم أو إنسان مبتدئ لطلب العلم أو إنسان لم يتأصل في العلم ويأخذ العلم عن العلماء الثقات، وما أكثرهم في هذا الزمان. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور الصعبة، وهذا يدل على قلة العلم وقلة التقوى في قلوب كثير من الناس، لا من المستفتين ولا من المفتين. قلنا المستفتي لا يسأل كل أحد ولا يأخذ بقول كل أحد ولا يأخذ بكل ما سمع، بل عليه أن يبرئ ذمته وأن لا يسأل إلا أهل العلم والتقوى، لا يسأل كل من تنصب للفتوى، نصب نفسه، هو نصب نفسه للفتوى وجعل يفتي كل عن كل سؤال، ما سمعنا واحد منهم توقف، ما سمعنا واحد منهم توقف، بل كل سؤال يرد عليه يجاوب عليه في الحال، بعد ما يتأمل ويراجع في الحال يجاوب عليه. مسائل لو سئل عنها الإمام أحمد أو الأئمة الكبار لتوقفوا فيها وتأملوا، وهذا على طول يفتي فيها. فالأمر خطير يا أيها الإخوة، الأمر خطير جدا، وهذا دين. قال بعض السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذهم من كل أحد، تأخذه إلا عن أهله الموثوقين إذا كنت تريد براءة ذمتك. أما إذا كنت تريد أن تجعل هذا المفتي وقاية لك ما يقيك يوم القيامة ولا ينفع. أبو الناس يقول لا، ما دام أنها كتابها فلان أنا بذمته يتحملها. لا، ما هو كذا. من هو فلان هذا؟ هل يتحمله وهو ما يتحمل؟ أنت اللي متحمل، ما هو هو. نعم، هو متحمل لأنه تسرع وأجاب بغير علم، لكن أنت متحمل لأنك وضعت السؤال في غير أهله. فعلينا على السائل وعلى المجيب أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وهذا دين. أنت إذا أردت أن تشتري سلعة، إذا أردت أن تشتري سيارة أو تشتري بيتا أو بضاعة، وأنت ما عندك خبرة، ما أنت بتذهب وتسأل أهل الخبرة. تسأل أهل الخبرة، شاور أهل الخبرة وأهل الصنف، خوفا من أن تخطي وأن تخسر. هذا في أمور الدنيا. لماذا في أمور الدين ما تسأل أهل الخبرة وأهل التقوى وأهل العلم؟ لماذا تتحرز لدنياك ولا تتحرز لدينك؟ فأمر الفتوى أمر مهم جدا، ومرقا صعب لا يرقاه إلا من عنده علم وعنده ثقة وورع. السلف مع علمهم ومع تقواهم وخوفهم من الله ما يحرصون على الفتوى كما ذكرنا، إنما يفتون عند الضرورة إذا كان ولا بد، ولا يقول هذا هو الحق، بل يقول هذا اجتهادي ورأيي، أن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فهو مني ومن الشيطان. لا يبرئ نفسه، يكون على حذر مما أفتاده. ولكن الإنسان إذا بذل وسعه ونصح لله ورسوله فإنه لا يؤاخذ على ما قد يحصل من الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، لأنه بذل ما يستطيع وأفسى عند الحاجة والضرورة مع تحرجه ومع خوفه من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، أدام بذل ما يستطيع وهو عنده علم وعنده معرفة. قد يخطئ وهو عالم، المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله بالوحي، أما غير الرسول فهو يخطئ وإن كان عالم، لكنه لا يؤاخذ على خطأه إذا بذل جهده واستفرغ وسعه، لا يؤاخذ على خطأه بل يغفر له. هذا في العالم المتأهل. فكيف بالمتعلم والمتعالم والجاهل والمستعجل الذين يخوضون في العلم ويتخوضون فيه بغير أهلية، فيهلكون أنفسهم ويهلكون غيرهم. يجب أن نتذكر هذا دائما وأبدا، وأن نعلم أن الفتوى مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. كذلك الأمور الكبار، وهذا أمر مهم، الأمور الكبار كمسائل الطلاق ومسائل النكاح، الأمور الكبار هذه تحال على الجهات المختصة، على القضاة في المحاكم، على رئاسة الإفتاء، لأنها مكلفة بهذا، ولا تدخل فيها أنت، لأن فيه من طلبة العلم والصغار من يفتي بالطلاق، من يفتي بالطلاق، الطلاق خطير جدا. فهذه أمور ما هي لكل أحد، هذه تحال إلى الجهات المختصة من المحاكم الشرعية أو من الإفتاء، هم الذين يتولونها. فهناك إجراءات لمثل هذه الأمور الكبار، إجراءات في المحاكم، إجراءات في الإفتاء، تسجل هذه الأسئلة وتراجع وتدخل في وقتنا الحاضر في الكمبيوتر، تضبط الأمور، بس سؤال وجواب وراح خلاص، لا، تراجع عند الحاجة. لأن بعض الناس يحتال، يجيك اليوم بسؤال وتجيبه، ثم من الغد يقلب السؤال، يغير السؤال لأجل يتغير الجواب على حسب رغبته. فإذا حصل هذا ما يتمكن، لأنه مسجل كلامه مسجل جوابه، ولا حصل أنه يتحين. لذلك المسائل الكبار كأمور النكاح وأمور الطلاق وأمور الرضاع والمحرمات في النكاح، أمور الربا والعياذ بالله، أمور هذه لازم أنها تحال إلى الجهات المختصة التي عندها إمكانيات واستعداد وضبط للأمور، وملع للمتلاعبين والمتحينين. فيجب أن نعلم هذا. وأنت في عافية، أنت في عافية، لا تدخل في أمور صعبة وأنت لست من أهلها أو لم توكل إليك. العلماء الكبار كانوا لا يفتون في البلد قاضي، يروحون المسائل للقاضي، لا يفتون في البلد المفتي الذي عين للفتوى، يخيلونها عليه وإن كان عندهم علم، لكن لا يتدخلون فيما ليس هو من اختصاصهم، فتضطرب الأمور، تتضارب الأقوال والفتاوى. فلا بد من ضبط هذه الأمور، والفتوى أمرها مهم جدا، عكس من يتساهلون فيها ويدخلون فيها ويظنون أنه كلام يطير وينتهي. لا، هذا محفوظ عليك، مسجل عليك يوم القيامة، لماذا قلت كذا، لماذا أفتيت بكذا، ستحاسب عن هذا يوم القيامة. فعلينا أن نقدر هذه الأمور حق قدرها، نعظم الفتوى لأنها قول على الله وقول على رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو بكلامك أنت، هذا أنت تنسبه إلى الله، تقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا، إذا قلت هذا حلال وإذا حرام، من هو اللي حلل ويحرم؟ الله جل وعلا. فأنت تنسب إلى الله أنه أحل كذا وحرم كذا، وأنت ليس عندك علم ولا تأكد من هذا الأمر، فتحرج نفسك يوم القيامة. علينا أن نخاف من هذه المواقف الصعبة. والذي ليس من اختصاصه شيء يخيله على أهل الاختصاص ويسلم منه. مثلا لو أن مريضا أراد العلاج، وين يروح؟ يروح للأطباء المختصين، ولا يروح لكل واحد ويجري له عملية وهو ما يدري ولا يعرف، يشق بطنه ولا يقطع شيء من أعضائه وهو جاهل بالطب؟ هذا ما يجوز، ولا أحد يقدم على هذا إلا من ليس عنده عقل. هذا في أمور الطب، فكيف بأمور الشرع؟ كيف بأمور الدين؟ إنك تسل دينك إلى من ليس أهلا للدخول فيه، عليك أن تحفظ نفسك، وأن ترد الموارد الصحيحة، ترد الموارد الصحيحة العذبة إذا احتجت إلى ذلك، ولا ترد إلى كل ماء كدر أو ماء ملح أو ماء ضار، لا ترد إلا على الموارد العذبة الصحيحة، وهم أهل العلم وأهل الفتوى وأهل النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نسأل الله أن يوفق الجميع لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلتم. سماحة شيخنا، هناك أنواع من الفتاوى نسمعها في بعض وسائل الإعلام ونقرأها، منها أن بعضهم انتهج نهجا في الفتاوى فأصبح يقول: إذا نظرت في أحوال الناس وما يفعلون، فإن كانوا قد وقعوا في أمر من الأمور وجمهور أهل العلم يحرمه وجمهور الناس يقعون فيه، يقول: فإني لا أفتيهم بما قال الجمهور، لكن أبحث لهم عمن ترخص في هذا من باب تحبيبهم بالدين وتقريبهم إليه وأفتيهم بالجواز.
هذا هو الذي أشرنا إليه، هذا هو الذي أشرنا إليه. أنت حينما تسأل تريد أن تبرئ ذمتك، تستبري لدينك، ما تريد المخرج فقط وتلتمس الأسهل، وإنما تريد الذي يبرئ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فلا يجوز للمفتي أن يتلمس للناس الرخص، وإنما يفتيهم بمقتضى ما دل عليه كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه كبار الأئمة إن كان يعرف هذا. أما إن كان لا يعرف هذا يتوقف ويحيل المسألة إلى غيره. أما من يجيب كل سائل ويجيب على كل سؤال، هذا بلا شك أنه سيقع في الأخطاء الكثيرة، لأنه لم يتحرز ولم يتوقف عن شيء، وله بعال من كل شيء، ما يجهل أكثر مما يعلم إن كان عنده علم، إن كان عنده علم فما يجهله أكثر مما يعلمه. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما، قل ربي زدني علما. ما كلفك الله تجاوب على سؤال ما عندك دليل على جوابه من الكتاب والسنة، ما كلفك الله ذلك، والسائل تحيله إلى أهل العلم، تحيل السائل إلى أهل العلم يتولوا جوابه، وأنت تسلم ويسلم السائل أيضا. هذا من النصيحة للسائل. أما إنك تفتيه بدون تثبت فهذا من الغش، قد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذا من الغش له. نعم. وأنت تظن إنك تنفعه وانك تخرجه من الازمه، انت ورطته في الازمه وزدته ازمه على ازمه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحه شيخنا، هناك من اذا استفتي، وهذا كذلك موجود في بعض وسائل الاعلام، في مساله من المسائل تجده يقول: قال أبو حنيفة كذا، وقال مالك والشافعي وأحمد كذا، ثم يترك المستفتي دون أن يبين له ما ترجح لديه، فماذا يفعل هذا المستفتي؟
هذا ما فعل شيئا، زاد المستفتي حيرة، ما فعل شيئا ولا حل مشكلة. المستفتي بإمكانه يأخذ كتاب الخلاف ويقرأ، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، لكن ما يدري أيه الصواب. فأنت ما جئت به بشيء، جئت أن فلان يقول كذا وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا، معناه أنك تركته في متاهة. أحد يقول الطريق منا، وأحد يقول منا، وأحد يقول من هناك، وأحد لا، هذا ما يجوز ولا يصلح أبدا، ما يجوز لك الكلام هذا. إذا أنك ما تعرف الجواب فإنك تتوقف، لا تورط نفسك ولا تورط السائل ولا تورط المجتمع اللي يستمع لك. المشكلة الآن يا إخوان أن هؤلاء الذين يفتون ما هم مثل من أول، الخطأ يصير بينه وبين السائل ولا يدري أحد. المصيبة الآن أنها على رؤوس الأشهاد، ويسمعه العالم ويراه العالم كله، فيهلك أمما من الناس. على الذي ينصح لنفسه ويتقي الله أنه يتجنب هذه الأمور التي ما كلفه الله بها. نعم،
جزاكم الله خيرا. كذلك مما عم في كثير من وسائل الإعلام أن كل مسألة خلافية يسأل عنها نجد أن بعض المفتين يقول هذه مسألة خلافية والأمر فيها واسع.
هو ما سألك عن الخلافية، سألك ما لا يفعل هو. لو يبي الخلاف طلع راح الكتاب المغني ولا الكتب الموسوعات ويقرأ الأقوال. هو سألك يبي حاجته هو فقط. فإن كنت تحسن الجواب الذي يخلصه من المشكلة ويبرئ ذمته، ما هو بيخلصه من المشكلة فقط ولا يبرئ ذمته، اللي خلصه يبرئ ذمتك ويبرئ ذمته، فأجبه، وإلا قل لا أدري، اذهب إلى غيري، أو انتظر حتى أبحث وأتأكد وأستشير أهل العلم. أما أنك على طول تقول لها المسألة فيها أقوال، وأي قول تأخذه فأنت مصيب، هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير، وأنت ما أجبته وإنما زدته حيرة واضطرابا. نعم،
جزاكم الله خيرا. كذلك مما ظهر في السنوات الأخيرة ما يسمى بفقه الأقليات، فيقولون ما يفتى به هنا في المملكة مثلا أو في أي دولة إسلامية لا ينبغي أن يطبق على المسلمين الذين يسكنون في أوروبا، فأولئك لهم فقههم الخاص.
المسلمون في كل مكان يرجعون إلى الكتاب والسنة، المسلمون في كل مكان هنا أو هناك يرجعون إلى الكتاب والسنة وإلى أهل العلم. ما هو بالأقليات له فقه وأحكام وغيرهم من المسلمين لهم أحكام، لا، الأحكام واحدة، الأحكام واحدة، والمرجع واحد وهو الكتاب والسنة. فلا يقسم المسلمون إلى أقليات لها فقه خاص وغير أقليات لها فقه آخر. من قال هذا؟ هذا ما يقوله إلا الجهال. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة شيخنا، مقولة لا إنكار في مسائل الخلاف، ما هو الضابط في هذه المسائل الخلافية التي لا إنكار فيها؟
هذه المسائل الفقهية، المسائل الفقهية التي اجتهد فيها المجتهدون، أهل الاجتهاد وأهل العلم اجتهدوا فيها، وكل قال بما توصل إليه فهمه وإدراكه، ولم يظهر خطأه، لم يظهر خطأه، أقوال كلها مستنبطة من دليل، ولم يظهر رجحان هذا على هذا، ولا خطأ هذا وصواب هذا. هذه التي لا إنكار فيها، المسائل التي لم يتبين فيها رجحان قول على قول، أو يتبين فيها خطأ قول صواب قول، هذه هي التي لا إنكار فيها. أما المسائل التي ظهر فيها الرجحان بعض الأقوال بالدليل، أو ظهر فيها خطأ بعض الأقوال وإصابة بعض، هذه فيها إنكار، ننكر على من أخطأ الدليل، على من خالف الراجح من الأقوال. نعم. ولكن هذا ما هو كل يتكلم فيه، هذا ما يتكلم فيه إلا أهل العلم وأهل البصيرة اللي يعرفون الخلاف السائر والخلاف غير السائر. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة شيخنا، حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، ما معنى استفت قلبك؟
اطمئنان، تأخذ الذي يطمئن إليه قلبك، هذا قلب المسلم المؤمن، الذي يطمئن إليه قلب المسلم المؤمن يأخذ به. وأما ما دام قلبك في قلق وفي حيرة فإنك لا تأخذ بهذا القول، لأن قلبك ما هو مرتاح منه، قلبك ما هو مرتاح من هذا القول فلا تأخذ به. فقلب المسلم المؤمن هو الميزان عند الإشكال، ما هو المدار على الفتوى وقال فلان وقال فلان، المدار على ما ترتاح إليه في نفسك، وهذا خاص بالمؤمنين، لأن الله جعل في قلوب المؤمنين ميزة تمييز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تفرق في قلبك بين الحق والباطل. نعم.
جزاكم الله خيرا. كذلك يتردد في كثير من وسائل الإعلام في هذه السنوات قول تغير الفتوى بتغير الزمان، وهل هناك فرق بين تغير الفتوى وتغير الحكم؟
الحكم لا يتغير، حكم الله هو هو في كل زمان، إنما الذي يتغير اجتهاد المجتهد، قد يكون قال أمس قولا حسب ما ظهر له، ثم تبين له بعد ذلك الدليل، تبين له علم أكثر مما سبق، فهذا ينتقل من قوله السابق إلى قوله الجديد الذي يرى أنه أصوب أو أقرب إلى الحق. نعم. أما الحكم الشرعي فهو لا يتغير، إنما الذي يتغير اجتهاد المجتهد، قد يكون ظهر لك اليوم شيء لكن فيما بعد يظهر لك خلافه، فلا تبقى على الرأي الأول وأن ترى إنه بعيد عن الدليل أو مخالف للدليل، فانتقل إلى الدليل الذي تبين لك. وعمر رضي الله عنه لما كتب إلى أبي موسى قال: لا يمنعك قضاء قضيته ثم رأيت خلافه أن تقبل الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء. فإذا تبين للقاضي للمفتي أن الصواب كذا وكذا فإنه ينتقل من قوله الأول ومن قضائه الأول إلى القول الذي تجدد له، والعلم يزيد والأمور تتبين وتتكشف شيئا فشيئا، ما تجمد على قول قلته وخلاص، بل تراجع الدليل في كل وقت وفي كل، ما تقول هذه أفتيت بهمسة والعام وأنا باقي على فتواي، لا، لازم كل ما تسأل عن نفس المسألة جدد الاجتهاد لعله يتبين لك خلاف ما سبق. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: إذا دخل إلى المسجد وأراد أن يصلي خلف إمام فوجد أن الإمام يلحن في قراءته فكيف يصنع؟
إذا كان اللحن في الفاتحة ويحيل المعنى فلا يجوز أن تصلي خلفه، أما إذا كان اللحن في غير الفاتحة أو اللحن لا يحيل المعنى كأن نصب المرفوع أو رفع المنصوب ولا يتغير المعنى فهذا لحن لا يبطل الصلاة، هذا لحن لا يبطل الصلاة. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا يقول إنه احتجم وظل الدم يخرج من جلده يقول مدة 5 أيام وكنت أصلي وأثر الدم في لباسي فهل صلاتي صحيحة؟
لا، إذا كنت ترى الدم في لباسك تاركه، إذا كنت تراه تتركه صلاتك غير صحيحة لأنك صليت بثياب نجسة وأنت تعلم. أما إذا كنت ما دريت ولا علمت إلا بعد ما صليت صلاتك صحيحة لأنك ما تعمدت الصلاة في ثوب غير طاهر. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول هل لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلية وبعدية؟
صلاة الجمعة راتبتها بعدها، وأما قبلها فليس لها راتبة قبلية، وإنما يصلي الداخل إلى المسجد يصلي نفلا مطلقا تحية المسجد ثم يصلي ما تيسر من باب النفل المطلق، وأما الراتبة فهي بعدها ركعتان أو 4 ركعات بسلامين، هذا أقلها ركعتان وأكثرها تسليمتان 4 ركعات هذا أكثرها. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول إذا صعب علي الوصول إلى أحد هيئة كبار العلماء فهل يجوز لي أن أستفتي أحد طلبة العلم في مسجدنا؟
الوصول إلى العلماء ليس صعبا والحمد لله، المحكمة قريبة منك، الإفتاء قريب منك بالاتصال بالتلفون، تتصل بالتلفون وتسأل المشايخ الذين في الإفتاء، وحتى لو سافرت وسائل النقل الآن سريعة ومريحة فالحمد لله الآن تسهلت الاتصالات، هذا في المسائل المهمة. أما المسائل الخفيفة والمسائل اليسيرة وعندك طالب علم متفقه معروف بالدين لا بأس أنك تسأل عن مثلا خطأ حصل في الوضوء، خطأ حصل في الصلاة، لأنه ما يقبل التأخير، الصلاة ما تقبل أنك تأخر السؤال، وما دام عندك طالب علم متمكن الحمد لله تسأل. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول إذا اشترط الزوج على زوجته عندما عقد عليها ألا تنجب فما حكم هذا الشرط؟
هذا الشرط غير صحيح، شرط باطل، لأن الإنجاب مطلوب، قد قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، فالإنجاب مطلوب، الذي يشترط عدم الإنجاب هذا شرط غير صحيح. نعم
جزاكم الله خيرا. سماحة شيخنا هذا يسأل أو هناك أكثر من سؤال الواقع في صلاة التراويح، يقول إذا كان إمامنا يصلي 22 ركعة فهل أصلي خلفه أم أقتصر على 12 ركعة؟
إذا كنت تريد الأجر زيادة الأجر صل خلفه حتى ينصرف، لو 23 هذا أكثر أجر، قال صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وأن تحرم نفسك، ورمضان ما حددت فيه ركعات التراويح، يصلي 11 يصلي 13 يصلي 23 كله جائز ولله الحمد. فإذا كنت تريد الأجر فإنك تصلي مع إمام مسجدك حتى ينتهي، سواء صلى 11 أو 13 أو 23 الكل سنة، 13 أو 11 هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. 23 هذا فعله الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب، جمعهم على أبي بن كعب كان يصلي بهم 23. والمهاجرون والأنصار حاضرون ولا أنكروا عليه لأن هذا سنة، ولم تحدد صلاة التراويح بعدد معين، فمن صلى 11 13 23 كله سنة ولله الحمد كله خير. لكن إذا صلى إذا قلل الركعات صلى 11 أو 13 فإنه يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود. أما إذا صلى 23 فإنه يخفف، إذا كثر العدد يخفف الهيئة، لكن التخفيف الذي لا يخل بالصلاة. نعم،
جزاكم الله خيرا، ونتوقف للأذان. سماحة شيخنا أحسن الله إليكم، انتشرت في الآونة الأخيرة فتوى تتعلق بحكم إقامة عيد الزواج وعيد الميلاد للأبناء، وأنها من العادات وليست من العبادات وليس فيها تشبه بالكفار، وأباح هذا المفتي للناس فعلها، ونشرتها وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، فما قول سماحتكم؟
نقول ليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس هناك عيد للمولود ولا لأي شيء، ولا للرئيس ولا للملك ولا لأي مناسبة، ما فيها أعياد، ما فيها أعياد، الأعياد عبادة، ما هي الأعياد عادة. يقول السائل أو المفتي الذي تذكر يقول هذه من العادات، لا، من العبادات. الأعياد من شعارات الأديان، كلها الدين لهم شعار ولهم أعياد، فهي ليست عادات، الأعياد عبادات. فلا يجوز أن نحدث شيء ليس من ديننا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أن عندهم أعياد في الجاهلية، وقال إن الله أبدلكم بهما عيدين، عيد الفطر، وأبدلكم بها يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الأضحى. فما دام الله أبدلنا بالعيدين لا نختار غيرهما ونزود عليهما، ما نزود عليهما. نعم. فاللي يقول إن هذا من العادات هذا خطأ، هي من العادات، الأعياد شعار، العيد شعار للملة. نعم.
جزاكم الله خيرا. وسماحة شيخنا الآن رمضان لم يبق عليه إلا أيام، وكثير من الشباب في الأحياء يجتمعون بعد صلاة التراويح ليمارسوا بعض الألعاب الرياضية، وطريقتهم في ذلك أن كل فريق يدفع مبلغا معينا يجمعونه عند شخص، ثم الفريق الفائز يستلم هذا المبلغ، فما الحكم؟
الحكم أن هذا لا يجوز. أما الرياضة البدنية وتقوية الأبدان واللي ما فيها معاصي ولا فيها إنما هي تقوية للبدن، هذه لا بأس بها، لكن أخذ العوض عليها والجوائز هذا محرم، لا يجوز أخذ الجوائز على الألعاب، لا على مسابقة الأقدام ولا على مصارعة ولا على أي مسابقة، ما يجوز أخذ العوض عليها إلا الثلاث التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أخذ الجائزة على الرماية، أخذ الجائزة على ركوب الخيل، مسابقة على الخيل، أخذ الجائزة على المسابقة على الإبل، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا حصر، لا سبق إلا، هذا حصر. فلا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات إلا في هذه الثلاثة. أما المسابقة المفيدة للبدن أو للفكر بدون جائزة لا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. كذلك بعض أئمة المساجد جزاهم الله خيرا يجتهدون فيقرؤون على الناس بعض كتب الفتاوى كفتاوى هيئة كبار العلماء وغيرهم، فبعض الناس يعترض ويقول هذه الفتاوى ذكرت في مواضع معينة لأشخاص معينين وقد لا تناسب أن تذكر لعموم الناس في المسجد، فما توجيه سماحتكم؟
نعم، هذه ملاحظة صحيحة، أنه ما يختار من الفتاوى إلا ما يصلح لعموم الناس وعموم الحاضرين، أما الفتاوى الخاصة بالأشخاص أو بأحوال خاصة فلا تقرأ على العموم. نعم. فاللي يقرأ جزاه الله خير يختار الفتاوى اللي يحتاجها الناس في صلاتهم، في طهارتهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، يحتاجها الناس كلهم، لا بس طيب هذا. أما الفتاوى الخاصة بأمور أو وقائع خاصة أو بأشخاص مخصوصين فلا، لا تقرأ على الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول موظف إذا أراد أن ينام في الليل يضع المنبه على الساعة 7 صباحا ثم يستيقظ ويصلي الصبح، فما الحكم؟
ما صلى، هذا ما صلى، إذا أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا فهذا صلاة باطلة ولا تصح، لأنه أخرجها عن وقتها من غير عذر. الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هل يقول لا ما هي موقوتة، متى ما قمت أبصلي، هذه ما هي بالصلاة التي أمر الله بها، فلا تصح. عليه يتوب إلى الله عز وجل وأن يقوم ويصلي مع الناس في وقت الصلاة مع الجماعة ويرجع ينام، ما هو ممنوع من النوم، والصلاة ما تمنعه من النوم دقائق ثم يعود ينام، الحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يجوز أن أصبغ اللحية بالحناء والكتم؟
نعم لا بس اللي ما هو أسود خالص إذا صار السواد يضرب إلى الحمرة فلا بس، أما إذا كان سوادا خالصا فلا، هذا حرام. نعم.
هذا يقول عافانا الله وإياكم إنه مبتلى بالوسواس، فما توجيه سماحتكم له؟
توجيه أنه يترك الوسواس ولا يلتفت إليه ويستعيذ من الشيطان ويكثر من تلاوة القرآن ومن ذكر الله وسيذهب عنه بإذن الله، لا يتفاعل معه أو يهمه الوسواس، لا يهمه أبدا، يتركه ما كأنه صار. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول سمعنا أن الفاسق لا غيبة له، فمن هو الفاسق الذي تجوز غيبته؟
الغيبة محرمة ولا تجوز إلا في أحوال الشكاية، إذا أريت أن تشتكيه ظلمك وأخذ مالك أو ظلمك، ترفع أمره إلى الحاكم تقول فلان عمل كذا وكذا من باب الشكاية والوصول إلى حقك، هذا لا بأس. أو تذهب إلى الهيئة أو إلى المحكمة تذكر أن فلانا يحصل منه كذا وكذا من الجرائم، وأنه تعدى على الناس، وأنه يرتكب المعاصي، وأنه يجيه ناس يتجمعون حوله، وتذكر ما فيه من أجل يتوصل إلى منعه من هذا الشيء، هذا من الغيبة المعلوم بها لأنها توصل إلى الحق. أما الغيبة في غير ذلك فلا تجوز. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا يقول رجل في 62 من عمره وهو بصحته، لكنه لا يطيق الحر لذلك يفطر في رمضان، فما توجيهكم؟
الله جل وعلا قال فمن كان مريضا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. إذا كان لا يطيق الصيام لأنه يحتاج إلى شرب الماء، خصوصا اللي عندهم مرض السكر يحتاج إلى الماء باستمرار، هذا يفطر في رمضان إلى أن يذهب عنه العذر ثم يقضي بعد رمضان. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يقول طالب العلم هل له أن يكتفي بالدراسة الجامعية أم يواصل دراسته بعد ذلك؟
نعم، العلم لا يوقف عند حد، لا دراسة جامعية، إنما الدراسة الجامعية بداية، إنما هي بداية، ويدرس في الجامعة فإذا تخرج يواصل طلب العلم ومراجعة الكتب ومذاكرة العلم في كل مناسباته ولا يتوقف عند الجامعة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول روي عن الإمام ابن المبارك والإمام أحمد أنهما قالا إذا اختلفنا في مسألة فنردها لأهل الثغور، لأن الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
وما أعرف هذا، ما رأيت ولا لي. نعم. يردون الكتاب والسنة، ما يردون لأهل الثغور. نعم.
يقول أنا طالب في جامعة في الخارج، وعندما يحين وقت الصلاة تقام بعض المحاضرات وتفوتني صلاة الجماعة، فما توجيه سماحتكم؟
إذا كانت تفوتك المحاضرة ويحصل عليك نقص في التعلم فهذا عذر، فأنت تؤخر الصلاة حتى تخرج من المحاضرة ثم تصليها، والوقت واسع ولله الحمد، وقت الصلاة يكون واسعا، تصليها إلى انتهى وقت المحاضرة وقد بقي في الوقت شيء. أما إذا كان ما يبقى في الوقت شيء يخرج قبل انتهاء المحاضرة فإنك تنوي الجمع، جمع الأولى مع الثانية، جمع تأخير، لأن هذا عذر يبيح لك الجمع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: نحن في إدارة حكومية يصرف لنا خارج دوام للعمل الإضافي بعد الساعة الثانية والنصف.
نعم. يقول
نحن نعمل في إدارة حكومية.
نعم.
يصرف لنا خارج دوام إذا يعني مكثوا بعد الثانية والنصف. يقول: إلا أننا في الساعة الثانية والنصف نخرج من الدوام ولا ننتظر العمل الإضافي، والمدير والإدارة يعلمون بذلك ويتسامحون معنا ويقولون هذه مكافأة وحافز لكم.
الموظفون لهم نظام، نظام الموظفين الذي وضعته الدولة، أما كان يتوافق مع النظام فلا بس، أما ما كان يخالف النظام فلا يجوز، ولو رخص لكم المدير أو رخص لكم فلان أو علان، اللي خالف نظام الدولة ما يجوز. نعم.
جزاكم الله خيرا. وما دام أن هذا السؤال ذكر، لعل سماحتكم كذلك يذكر لنا حكم ما يفعله بعض الموظفين عندما يأتون في الصباح للتوقيع في بيان الدوام الرسمي، فيكتب أنه حضر في الساعة 7:30 والحقيقة أنه لم يحضر إلا 8 أو بعد 8.
هذا من الكذب، هذا من الكذب، ولا يجوز. يكتب الوقت اللي جاء فيه، يكتب الصدق والوقت الذي جاء فيه، ولا يكتب أنه جاء فيه متقدما وهو غير متقدم، إلا إن كان له عذر منعه حادث وفي السير ولا الشارع مزدحم، هذا معذور، ما قال هو طلع يبي الدوام لكن منعه مانع، هذا معذور، يكتب أني جيت في الساعة كذا بسبب أنه حصل كذا وكذا، أما أن يلبس ويقول أنه حضر في وقت لم يحضر فيه هذا لا يجوز. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن ذهب زوجته، يقول: هل يزكى؟
الجمهور من أهل العلم على أن الحلي اللي يعد للباس ليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيما يعد للقنية أو للبيع والشراء، أما حلي النساء الذي يلبس ليس عليه زكاة. نعم.
من دخل المسجد لصلاة الظهر فوجد أن الصلاة قد أقيمت فصلى مع الناس،
من
دخل المسجد لصلاة الظهر فوجد الإمام قد صلى أو يصلي بالناس فصلى مع الجماعة، فكيف يصلي السنة القبلية، أم أنها يعني يتركها ولا يقضيها؟
فات وقتها، السنة القبلية فات وقتها إلا الفجر، إذا جاء صلاة الفجر مقامة يدخل مع الجماعة، فإذا صلى معهم وانتهى يقوم ويأتي براتبة الفجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر من فعل هذا، أو يأخرها إلى بعد ارتفاع الشمس، المهم لا يترك صلاة الفجر، لا يترك راتبة الفجر، ما كان صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا، فإذا فاتته قبل الصلاة يصليها بعد الصلاة أو بعد ارتفاع الشمس. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل عن قيام الليل إذا قام في البيت لوحده، يقول: هل يجوز لي أن أمسك المصحف وأقرأ منه؟
لا بأس بذلك، إذا كنت لا تحفظ القراءة فأقرأ من المصحف في قيام الليل، ما في معنى. نعم.
نعم. هذا يقول: ألاحظ بعض الناس يكونون في المسجد فإذا أذن لصلاة العصر أو المغرب أو العشاء يقومون لصلاة ركعتين أو أربع، فما حكم هذه الركعات؟
نعم، هذا سنة، قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. المراد بالأذانين الأذان والإقامة، فيستحب ولو أنك جالس في المسجد يستحب إذا أذن أن تقوم وتصلي على الأقل ركعتين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: جدة زوجتي هل أكون محرما لها؟
نعم، لأنها أم لزوجتك، الجدة أم، فجدة زوجتك أنت محرم لها لأنها أم لزوجتك، وأمهات نسائكم من المحرمات أمهات نسائكم، والأم يشمل الأم المباشرة والجدة. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول هو موظف، يقول وفي نهاية الدوام لا يكون هناك عمل فيكثر اللغط والحديث، وقد يعني يقع بعض الموظفين في غيبة أو نحو هذا، فأنسحب قبل نهاية الدوام رغبة في ألا أشاركهم فيما يقعون فيه، فما حكم فعلي؟
الانصراف لا يجوز إلا بعد نهاية الدوام، لكن تنحى عن المكان اللي هم فيه وابتعد عنهم في مكان آخر من مكان العمل، وإن نصحتهم فهذا أحسن، إنك تناصحهم تنهاهم عن الغيبة والنميمة، وإذا لم يمتثلوا اعتزل الغرفة التي هم فيها واجلس في غرفة أخرى. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا وهذه سائلة تقول والدتها امرأة كبيرة وغير متعلمة، وقبل 25 سنة أكلت حبوب منع الحمل في نهار رمضان بدون ماء ظنا منها أنها لا تفطر، فما الحكم؟
الحكم أنها تفطر، عليها قضاء هذا اليوم مع إطعام مسكين عن التأخير، الحبوب تفطر ولو ما معها ماء. نعم.
جزاكم الله خيرا. وتسأل تقول ما حكم تشقير الحواجب؟
الحواجب لا يعبث بها، تترك كما خلقها الله على أحسن هيئة، لا تتدخل فيها لا بتشقير ولا بنمص ولا بقص ولا بحلق ولا بغير ذلك ولا بصبغ. نعم.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة ذهبت مع زوجها وابنتها إلى الحرم وقالت في نفسها إنهم اعتمروا اعتمرت، وإنهم صلوا فقط صليت معهم. تقول فلما ذهبت وجدت أنهم صلوا فقط وعادوا إلى جدة ففعلت مثل ما فعلوا.
لا بأس، اللي علقت نيتها على عمل من هي معهم ولم يعتمروا فلا يلزمها عمره، صارت مثلهم. نعم.
بعض الذين يصابون بمس أو عين أو نحو ذلك يوجهون من قبل بعض من يقرؤون عليهم بأن يقرأ أحدهم سورة البقرة كل يوم لمدة شهر أو شهرين حتى تتحسن حاله، فما حكم هذا الفعل؟
لا دليل على ذلك، يحتاج إلى دليل، ما في دليل على أن المريض أو المصاب يقرأ سورة البقرة كاملة، لو قرأ آية الكرسي منها والآيتين من آخرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وأما قراءة البقرة كلها هذا شاق وصعب ولا فيه دليل على هذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول إنه طلق زوجته وحكم القاضي بأنها الثالثة، ثم سأل أحد العلماء فقال له بقيت لك طلقة، فكيف يصنع؟
هذا خطأ، ما يعترض على القاضي، ما يعترض على القاضي يفتي بخلاف حكم القاضي، إذا حكم القاضي انتهى الأمر، فإذا كان السائل عنده اعتراض على الحكم يكتبه ويرفع للتمييز، ما بيروح لأي واحد، إذا كان عنده اعتراض على الحكم في الطلاق وفي غيره يكتبه ويرفعه لجهة التمييز وهي تنظر فيه. نعم.
جزاكم الله خيرا.
كل يفتي وكل. نعم.
جزاكم الله خيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي قدركم وأن ينفع بكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وننبه الإخوة إلى أن محاضرة سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان غدا إن شاء الله تعالى ستكون في جامع الملك سعود بحي خزام، جامع الملك سعود بحي خزام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموضوع موضوع مهم جدا، وهو موضوع الفتوى من حيث حاجة الناس إليها، ومن حيث نشر العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى والناس بحاجة إليه. والله جل وعلا تولى الفتوى بنفسه، قال سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وقال سبحانه: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، قل الله يفتيكم فيهن. وكذلك تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يسألونه وهو يفتيهم بما أنزل الله إليه، وكذلك يتولاها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء، فهم يتولون الفتوى بعده بحاجة الناس إلى ذلك. الفتوى ضرورية للمسلمين، ويجب على الجاهل أن يستفتي، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويجب على العالم أن يفتي السائل لئلا يكون كاتما للعلم، قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا يجوز لمن أعطاه الله العلم وسأله الناس أن يكتم العلم فيكون من هذا الصنف الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يفتي بغير ما يعلم، لا يجوز له أن يفتي بغير ما يعلم. فإذا سئل عن شيء وليس عنده علم، لأن الإنسان بشر ليس محيطا بكل شيء، فيتوقف إلى أن يتبين له الجواب الصحيح بعد التأمل ومراجعة الكتاب والسنة أو مشاورة أهل العلم. لا يستعجل ويفتي عن كل سؤال وهو لا يعلم جوابه من الكتاب والسنة، لأن هذا من القول على الله بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله في آخر الآية: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا مما حرمه الله أشد التحريم، جعله أشد من الشرك، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. الذي ليس عنده علم يتوقف حتى يفتح الله. سئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة عن 40 مسألة جاءه بها رجل قادم عليه مسافر إليه يسأله عنها، فأجاب عن 6 مسائل وقال عن البقية لا أدري. مالك قال لا أدري. قال الرجل: جئتك من كذا وكذا وتقول لا أدري؟ قال نعم، اركب راحلتك وارجع وقل للناس سألت مالكا فقال لا أدري. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي يتوقف حتى ينزل الوحي. لهذا قال الله جل وعلا في عدد آيات: يستفتونك يستفتونك يستفتونك، فيتوقف صلى الله عليه وسلم عن الإجابة حتى ينزل عليه الوحي من الله جل وعلا. وليس في هذا غضاضة على الإنسان أن يقول لا أدري، وأن يقول للسائل انتظر أو راجعني، يتأمل في المسألة، ليس هذا نقص في حقه بل هذا كمال. إنما النقص لو أجاب بغير علم، هذا هو النقص، والقول على الله بغير علم. وكذلك لا يفتي السائل بغير الحق وهو يعلمه، لا يفتي بغير الحق وهو يعلم الحق من أجل هوى أو التماس رغبة السائل أو من أجل طمع دنيوي، فلا يجيب السائل بغير العلم الصحيح الذي يعلمه. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة ما أصبرهم على النار. لا يجوز للعالم أن يفتي بغير الحق من أجل إرضاء السائل أو من أجل إرضاء غيره أو من أجل طمع دنيوي يأخذه على فتواه بغير الحق. هذا من تبديل أحكام الله سبحانه وتعالى. فالأمر خطير جدا، الأمر خطير جدا، كما أنه يجب على العالم إذا سئل أن يقتصر على موضع السؤال فيجيب عن السؤال، ولا يجيب عن شيء لم يسأل عنه إلا إذا كان السائل يحتاج إلى هذا، إذا لاحظ على السائل أنه بحاجة إلى زيادة يزيد. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر يجوز التطهر به؟ قال نعم هو الطهور ماءه الحل ميتته، فزاده على سؤاله قال الحل ميتته، وهو لم يسأل عن الميتة، ميتة البحر، لكن لما رأى أنه يجهل أن ماء البحر طهور، لما كان يجهل هذا فلا أن يخفى عليه حل ميتة البحر وهي السمك من باب أولى، فأجابه بزيادة لأنه بحاجة إليها. كذلك يوسف عليه السلام لما دخل السجن ورأى عليه السجناء ملامح الخير وملامح العلم، سألوه عن رؤيا رأوها، دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فلم يبادر بالإجابة حتى دعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت، شوف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم أجابهم يا صاحبي السجن أما أحدكما إلى آخره. فلما رآهم بحاجة إلى التوحيد وهم يجهلون العقيدة الصحيحة، ما سألوه عن العقيدة لكن رآهم بحاجة إلى هذا، والعقيدة هي الأساس، فدعاهم إلى التوحيد أولا وبينه لهم وأنه ملة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أجابهم على سؤالهم. فالعالم إذا رأى من السائل حاجة إلى المزيد على ما سأل عنه فإنه يزيد، أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يقتصر على موضع السؤال. هذا من آداب المفتي. أما آداب المستفتي، آداب المستفتي فإنه يسأل بتلطف، يسأل العالم بتلطف والتماس، ولا يسأله بأسلوب لا يناسب العالم، بل يدعو له ويسأله برفق ويسأله بتلطف، ويختصر السؤال أيضا، لا يطول السؤال بل يختصر السؤال. فهذا من آداب المستفتي أن يتأدب مع المفتي بالفعل وبالقول، لأنه جاء محتاجا إلى هذا العالم، فلا يليق به أن يترفع عليه وأن يعنفه بأسلوب لا يناسب. والعالم له حق وله منزلة، له حق وله منزلة، يتلطف معه بالأسلوب المناسب ويسأله برفق وإظهار للحاجة. أما الذي يسأل العلماء لا لحاجة وإنما ليظهر نفسه أو ليظهر للناس عجز هذا العالم تعجيزه، أو يسأله بأسلوب لا يناسب منزلة العالم، هذا منهي عنه، منهي عنه. فعلى السائل أن يتلطف في سؤاله. كذلك لا يسأل العالم في وقت هو مشغول البال، يسأل العالم وهو مشغول البال، بل يسأله في وقت يكون العالم على استعداد لاستقبال الأسئلة أو السؤال ثم يسأله، لا يسأله وهو غضبان أو يسأله وهو مشغول البال أو يسأله في وقت ضيق لا يتمكن من إجابته، لا يحرجه، إنما يختار الوقت المناسب. كذلك من آداب المستفتي أن يقتصر على عالم واحد، يسأل من يثق بدينه وعلمه ويقتصر على سؤاله على جوابه، ولا يذهب إلى فلان وفلان وفلان مثل ما يفعل بعض الناس. فبعض الناس يسأل العالم فإذا أجابه راح يسأل الثاني، راح يسأل الثالث، لأنه إما أنه يريد أن يتضارب، يريد أن تتضارب أقوال العلماء وينشر هذا في الناس، وإما أنه يريد أن يأتي الجواب على رغبته. فإذا أجابه العالم بما لا يتوافق مع رغبته راح يسأل غيره لعله يسهل له ويجد له طريق سهل لزعمه. فهذا لا يجوز. إذا أردت أن تسأل فاسأل من تثق بعلمه ودينه واقتصر عليه وعلى جوابه. هذا من آداب المستفتي. كذلك من آداب المستفتي أيضا ألا يسأل من غير حاجة وغير إشكال كما ذكرنا، بل يسأل إذا احتاج إليها. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم على المفتي أن يفتي بما يراه موافقا للدليل، موافقا للكتاب والسنة، ولا يختلف جوابه مع هذا عن ذاك، وإنما يكون جوابه على موجب الكتاب والسنة. ما يتلمس للناس الرخص ويفتح لهم الأبواب وإن كان ذلك مخالفا للأدلة، يأخذ من أقوال العلماء ما يناسب لهوى الناس، بل يأخذ ما يوافق الدليل من الكتاب والسنة. هذا الواجب على المفتي. وكذلك من آداب الفتوى، من آداب الفتوى بين السائل والمجيب أن المسؤول ينصح للسائل، ينصح له ويفتيه بما يبرئ ذمته، يفتي السائل بما يبرئ ذمة المفتي ويبرئ ذمة السائل ما يبرئ الذمة، لأن السائل في ذمة المسؤول، فيختار له ما يبرئ الذمة من الفتوى التي تكون مطابقة للكتاب والسنة، حتى ولو ثقلت على المستفتي أو يرى أنه ما يرى أنها شديدة، ويروح يلتمس من هو أسأل، من هو أسهل له حتى يوافق هواه. فلا العالم يلتمس للمستفتي ما يصلح له وإن كان مخالفا للدليل، ولا المستفتي يأخذ من أقوال أهل العلم ما يوافق هواه ورغبته وإن كان مخالفا للدليل. نحن مربوطون بالكتاب والسنة، مكلفون بالعمل بالكتاب والسنة، ولا تبرأ الذمة لأن تسأل أهل الهوى أو من دينهم، من تسأل من دينهم فيه تساهل، هذا ليس من النصيحة، بل تسأل من تثق بعلمه وبدينه وتعمل بفتواه، وهذا تبرأ به الذمة. أما من يسأل فإذا ما وافق الجواب رغبته راح يلتمس فتاوى أخرى توافق رغبته، فهذا متبع لهواه، هذا لا يطلب الحق وإنما يطلب ما يوافق هواه، نسأل الله العافية. وهذا هو الواقع الآن في باب الفتاوى التي تكاثرت اتجاهاتها وتكاثرت مصادرها وتكاثر المفتون بغير علم، تكاثر المفتون بغير علم، المتخرصون والمتقفلون من خلال الفضائيات ومن خلال البرامج، برامج الإذاعة والتلفاز، كل يفتي الآن ولا يتحرزون، وفي أشد المسائل يفتون في أعمق المسائل المشكلة التي يتوقف عندها كبار العلماء. هذا المتعالم أو الجاهل تجشمها على طول ويفتي بها ولا يخاف الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة خطيرة، مسألة فيها خطر عظيم على المفتي وعلى المستفتي وعلى المجتمع. العلم أمانة، العلم أمانة لا يجوز التلاعب بها، فعلى المسلم، على المسلم أنه يتحرز غاية التحرز في أسئلته مع العلماء، وأن يقف مع الفتوى الصادرة من العالم التقي ويعمل بها، وتبرأ ذمته بذلك لأنه فعل ما يستطيع، لأنه فعل ما يستطيع وعمل بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قوله فاسألوا أهل الذكر يا أهل العلم دل على أنه لا يسأل غير أهل العلم، ودل قوله إن كنتم لا تعلمون على أن الذي عنده علم لا يسأل، يعمل بعلمه لا يسأل، إنما الذي يسأل هو الذي ليس عنده علم، كنتم إن كنتم لا تعلمون. والمفتون على درجات، هم على حد سواء، فالذي عنده تمكن من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، عنده تمكن تتوفر فيه شروط المجتهد، فهذا لا يفتي بالأقوال، إنما يفتي بما يظهر له هو من الكتاب والسنة، لا يسعه أن يفتي بقول فلان وقول فلان، وعنده إمكانية أن يصل إلى الحق بنفسه من الكتاب والسنة، تتوفر فيه شروط الاجتهاد. وهذا إنما يكون للأئمة الكبار كالأئمة الأربعة، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، هؤلاء عندهم شروط الاجتهاد متوفرة فيه التي ذكرها العلماء، وهذا يسمى بالمجتهد، يسمى بالمجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد، فلا يقلد غيره. وهناك من هو دون ذلك من العلماء ليس عنده شروط الاجتهاد التي عند الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو غيرهم من الأئمة الكبار، ليست عنده شروط الاجتهاد، وإنما عنده معرفة بأقوال أهل العلم، عنده معرفة وإحاطة أو إدراك لأقوال أهل العلم الذين سبقوه، فهذا يختار من الأقوال ما يوافق الدليل، وهذا ما يسمى بالترجيح، يفتي بالراجح من أقوال أهل العلم ولا يفتي بالمرجوح، أو يفتي بالقول الذي لا يعلم دليله أو مستنده، بل يفتي بالقول الراجح بالدليل. هذا أقل مرتبة من المجتهد المطلق، وهذا يسمونه مجتهد المذهب. مجتهد المذهب يأخذ من أقوال إمامه أو من أقوال بقية الأئمة ما يوافق الدليل من الكتاب والسنة. أما من لا يعرف إلا أقوال العلماء ولا يعرف الأدلة، وإنما يقرأ قال فلان قال فلان قال فلان وهو ما يدري، هذا لا يجوز له أن يفتي، لأنه ربما يفتي بقول مرجوح أو يفتي بفتوى لا توافق السؤال. من أهم شيء في حق المفتي أن يطابق الجواب على السؤال، يطابق الجواب على السؤال. يقولون المفتي مثل الطبيب، المفتي مثل الطبيب، يصرف من الدواء ما يوافق المرض، ولا يصرف للمريض دواء لا يوافق المرض، هذا يزيده مرضا، فالفتوى بمنزلة الدواء، ولا يصرفها إلا طبيب مختص يعرف موقع السؤال ويطابق الجواب عليه، هذا هو المفتي الذي يتصدر للفتوى. ثم أيضا كان السلف الصالح على جلالة قدرهم وسعة علمهم كانوا لا يتبادرون إلى الفتوى، يسندونها إلى غيرهم، يتدافعونها، فإذا سئل قال اذهب إلى فلان، إذا كان في من هو أعلم منه فإنه يقول اذهب إلى فلان، كانوا يتدافعون الفتوى، خوفا من إثمها، ويحيلونها إلى من هو أعلم منهم في بلدهم في زمانهم، يحيلون الفتوى عليه. هكذا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم، ما دام هناك من هو أعلم من المسؤول فإنه يحيل عليه، وذلك لخطورة الفتوى ولا يتجرؤون عليها. أما في وقتنا الحاضر فكثير من الناس يتدافعون على الفتوى، يتدافعون على الفتوى ولا يفكر الواحد، فلا لا بل ربما يجيب على أسئلة لم يسأل عنها، يري الناس أنه عالم وأنه، هذا يدل على قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. يتهافتون على الفتوى ولا يقدرون خطورتها وموقفهم من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لا يقدرون هذا. بينما السلف كانوا يتدافعون الفتوى ويحيلونها إلى من هو أكبر منهم خوفا من الوقوع في الخطأ الذي يضر المفتي ويضر المستفتي، فكانوا لا يفتون إلا عند الضرورة، إذا كان لا بد من الفتوى أفتوا على حسب ما يتوصلون إليه بعد الاجتهاد وبعد التأمل وبعد مع الخوف من الله سبحانه وتعالى. فنحن إذا قارنا حالتنا الآن وجدنا من يتهافتون على الفتوى تهافت الفراش على النار، في الجرائد في الصحف مجلات في الإذاعة في التلفاز في الفضائيات، وما أكثرهم الآن، وهذه علامة شر وليست علامة خير. وعلى المستفتي الذي يخاف الله ويريد إبراء ذمته ألا يستمع إلى هذه الفتاوى المتناقضة المتعارضة التي لم تصدر عن أهل للفتوى، صدرت عن إنسان متعالم أو إنسان مبتدئ لطلب العلم أو إنسان لم يتأصل في العلم ويأخذ العلم عن العلماء الثقات، وما أكثرهم في هذا الزمان. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور الصعبة، وهذا يدل على قلة العلم وقلة التقوى في قلوب كثير من الناس، لا من المستفتين ولا من المفتين. قلنا المستفتي لا يسأل كل أحد ولا يأخذ بقول كل أحد ولا يأخذ بكل ما سمع، بل عليه أن يبرئ ذمته وأن لا يسأل إلا أهل العلم والتقوى، لا يسأل كل من تنصب للفتوى، نصب نفسه هو نصب نفسه للفتوى وجعل يفتي كل عن كل سؤال، ما سمعنا واحد منهم توقف، ما سمعنا واحد منهم توقف، بل كل سؤال يرد عليه يجاوب عليه في الحال، بعد ما يتأمل ويراجع في الحال يجاوب عليه. مسائل لو سئل عنها الإمام أحمد أو الأئمة الكبار لتوقفوا فيها وتأملوا، وهذا على طول يفتي فيها. فالأمر خطير يا أيها الإخوة، الأمر خطير جدا، وهذا دين. قال بعض السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذهم من كل أحد، تأخذه إلا عن أهله الموثوقين، إذا كنت تريد براءة ذمتك، أما إذا كنت تريد أن تجعل هذا المفتي وقاية لك، لا ما يقيك يوم القيامة ولا ينفع. بعض الناس يقول لا، ما دام أنه أفتابها فلان أنا بذمته يتحملها، لا ما هو كذا، من هو فلان هذا؟ هل يتحمله وهو ما يتحمل؟ أنت اللي متحمل ما هو. نعم هو متحمل لأنه تسرع وأجاب بغير علم، لكن أنت متحمل لأنك وضعت السؤال في غير أهله. فعلينا على السائل وعلى المجيب أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وهذا دين. أنت إذا أردت أن تشتري سلعة، إذا أردت أن تشتري سيارة أو تشتري بيتا أو بضاعة، وأنت ما عندك خبرة، ما أنت بتذهب وتسأل أهل الخبرة، تسأل أهل الخبرة، شاور أهل الخبرة وأهل الصنف، خوفا من أن تخطي وأن تخسر. هذا في أمور الدنيا. لماذا في أمور الدين ما تسأل أهل الخبرة وأهل التقوى وأهل العلم؟ لماذا تتحرز لدنياك ولا تتحرز لدينك؟ فأمر الفتوى أمر مهم جدا، ومرقا صعب لا يرقاه إلا من عنده علم وعنده ثقة وورع. السلف مع علمهم ومع تقواهم وخوفهم من الله ما يحرصون على الفتوى كما ذكرنا، إنما يفتون عند الضرورة إذا كان ولا بد، ولا يقول هذا هو الحق، بل يقول هذا اجتهادي ورأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فهو مني ومن الشيطان. لا يبرئ نفسه، فليكن على حذر مما أفتى به. ولكن الإنسان إذا بذل وسعه ونصح لله ورسوله فإنه لا يؤاخذ على ما قد يحصل من الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، لأنه بذل ما يستطيع وأفسى عند الحاجة والضرورة مع تحرجه ومع خوفه من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، أدام بذل ما يستطيع وهو عنده علم وعنده معرفة. قد يخطئ وهو عالم، المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله بالوحي، أما غير الرسول فهو يخطئ وإن كان عالم، لكنه لا يؤاخذ على خطأه إذا بذل جهده واستفرغ وسعه، لا يؤاخذ على خطأه بل يغفر له. هذا في العالم المتأهل، فكيف بالمتعلم والمتعالم والجاهل والمستعجل الذين يخوضون في العلم ويتخوضون فيه بغير أهلية، فيهلكون أنفسهم ويهلكون غيرهم. يجب أن نتذكر هذا دائما وأبدا، وأن نعلم أن الفتوى مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. كذلك الأمور الكبار وهذا أمر مهم. الأمور الكبار كمسائل الطلاق ومسائل النكاح، الأمور الكبار هذه تحال على الجهات المختصة، على القضاة في المحاكم، على رئاسة الإفتاء، لأنها مكلفة بهذا، ولا تدخل فيها أنت، لأن فيه من طلبة العلم والصغار من يفتي بالطلاق، من يفتي بالطلاق، الطلاق خطير جدا. فهذه أمور ما هي لكل أحد، هذه تحال إلى الجهات المختصة من المحاكم الشرعية أو من الإفتاء، هم الذين يتولونها. فهناك إجراءات لمثل هذه الأمور الكبار، إجراءات في المحاكم، إجراءات في الإفتاء، تسجل هذه الأسئلة وتراجع وتدخل في وقتنا الحاضر في الكمبيوتر، تضبط الأمور، بس سؤال وجواب وراح خلاص، لا، تراجع عند الحاجة. لأن بعض الناس يحتال، يجيك اليوم بسؤال وتجيبه، ثم من الغد يقلب السؤال، يغير السؤال لأجل يتغير الجواب على حسب رغبته. فإذا حصل هذا ما يتمكن، لأنه مسجل كلامه مسجل جوابه، ولا حصل أنه يتحين. لذلك المسائل الكبار كأمور النكاح وأمور الطلاق وأمور الرضاع والمحرمات في النكاح، أمور الربا والعياذ بالله، أمور هذه لازم أنها تحال إلى الجهات المختصة التي عندها إمكانيات واستعداد وضبط للأمور، وملع للمتلاعبين والمتحينين. فيجب أن نعلم هذا. وأنت في عافية، أنت في عافية، لا تدخل في أمور صعبة وأنت لست من أهلها أو لم توكل إليك. العلماء الكبار كانوا لا يفتون في البلد قاضي، يعطون المسائل للقاضي، لا يفتون في البلد المفتي الذي عين للفتوى، يخيلونها عليه وإن كان عندهم علم، لكن لا يتدخلون فيما ليس هو من اختصاصهم، فتضطرب الأمور، تتضارب الأقوال والفتاوى، فلا بد من ضبط هذه الأمور. والفتوى أمرها مهم جدا، عكس من يتساهلون فيها ويدخلون فيها ويظنون أنه كلام يطير وينتهي، لا، هذا محفوظ عليك، مسجل عليك يوم القيامة، لماذا قلت كذا، لماذا أفتيت بكذا، ستحاسب عن هذا يوم القيامة. فعلينا أن نقدر هذه الأمور حق قدرها، نعظم الفتوى لأنها قول على الله وقول على رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو بكلامك أنت، هذا أنت تنسبه إلى الله، تقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا، إذا قلت هذا حلال وإذا حرام، من هو اللي حلل ويحرم؟ الله جل وعلا. فأنت تنسب إلى الله أنه أحل كذا وحرم كذا، وأنت ليس عندك علم ولا تأكد من هذا الأمر، فتحرج نفسك يوم القيامة. علينا أن نخاف من هذه المواقف الصعبة، والذي ليس من اختصاصه شيء يخيله على أهل الاختصاص ويسلم منه. مثلا لو أن مريضا أراد العلاج، وين يروح؟ يروح للأطباء المختصين، ولا يروح لكل واحد ويجري له عملية وهو ما يدري ولا يعرف، يشق بطنه ولا يقطع شيء من أعضائه وهو جاهل بالطب؟ هذا ما يجوز، ولا أحد يقدم على هذا إلا من ليس عنده عقل. هذا في أمور الطب، فكيف بأمور الشرع؟ كيف بأمور الدين؟ أنك تصل دينك إلى من ليس أهلا للدخول فيه، عليك أن تحفظ نفسك، وأن ترد الموارد الصحيحة، ترد الموارد الصحيحة العذبة إذا احتجت إلى ذلك، ولا ترد إلى كل ماء كدر أو ماء ملح أو ماء ضار، لا ترد إلا على الموارد العذبة الصحيحة، وهم أهل العلم وأهل الفتوى وأهل النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نسأل الله أن يوفق الجميع لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلتم. سماحة شيخنا، هناك أنواع من الفتاوى نسمعها في بعض وسائل الإعلام ونقرأها، منها أن بعضهم انتهج نهجا في الفتاوى فأصبح يقول: إذا نظرت في أحوال الناس وما يفعلون، فإن كانوا قد وقعوا في أمر من الأمور وجمهور أهل العلم يحرمه وجمهور الناس يقعون فيه، يقول: فإني لا أفتيهم بما قال الجمهور، لكن أبحث لهم عمن ترخص في هذا من باب تحبيبهم بالدين وتقريبهم إليه، وأفتيهم بالجواز.
هذا هو الذي أشرنا إليه، هذا هو الذي أشرنا إليه. أنت حينما تسأل تريد أن تبرئ ذمتك، تستبري لدينك، ما تريد المخرج فقط وتلتمس الأسهل، وإنما تريد الذي يبرئ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فلا يجوز للمفتي أن يتلمس للناس الرخص، وإنما يفتيهم بمقتضى ما دل عليه كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه كبار الأئمة إن كان يعرف هذا. أما إن كان لا يعرف هذا فيتوقف ويحيل المسألة إلى غيره. أما من يجيب كل سائل ويجيب على كل سؤال، هذا بلا شك أنه سيقع في الأخطاء الكثيرة، لأنه لم يتحرز ولم يتوقف عن شيء، وله بعال من كل شيء، ما يجهل أكثر مما يعلم إن كان عنده علم، إن كان عنده علم فما يجهله أكثر مما يعلمه. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما، قل ربي زدني علما. ما كلفك الله تجاوب على سؤال ما عندك دليل على جوابه من الكتاب والسنة، ما كلفك الله ذلك، والسائل تحيله إلى أهل العلم، تحيل السائل إلى أهل العلم يتولوا جوابه، وأنت تسلم ويسلم السائل أيضا. هذا من النصيحة للسائل. أما إنك تفتيه بدون تثبت فهذا من الغش، قد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذا من الغش له. نعم. وأنت تظن إنك تنفعه وانك تخرجه من الأزمة، أنت ورطته في الأزمة وزدته أزمة على أزمة. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة شيخنا. هناك من إذا استفتي، وهذا كذلك موجود في بعض وسائل الإعلام، في مسألة من المسائل تجده يقول قال أبو حنيفة كذا وقال مالك والشافعي وأحمد كذا، ثم يترك المستفتي دون أن يبين له ما ترجح لديه، فماذا يفعل هذا المستفتي؟
هذا ما فعل شيئا، زاد المستفتي حيرة، ما فعل شيئا ولا حل مشكلة. المستفتي بإمكانه يأخذ كتاب الخلاف ويقرأ، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، لكن ما يدري أيه الصواب. فأنت ما جئت به بشيء، قلت إن فلان يقول كذا وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا، معناه أنك تركته في متاهة. أحد يقول الطريق منا، وأحد يقول منا، وأحد يقول من هناك، وأحد لا، هذا ما يجوز ولا يصلح أبدا، ما يجوز لك الكلام هذا. إذا أنك ما تعرف الجواب فإنك تتوقف، لا تورط نفسك ولا تورط السائل ولا تورط المجتمع اللي يستمع لك. المشكلة الآن يا إخوان أن هؤلاء الذين يفتون ما هم مثل من أول، الخطأ يصير بينه وبين السائل ولا يدري أحد. المصيبة الآن أنها على رؤوس الأشهاد، ويسمعه العالم ويراه العالم كله، فيهلك أمما من الناس. على الذي ينصح لنفسه ويتقي الله أنه يتجنب هذه الأمور التي ما كلفه الله بها. نعم،
جزاكم الله خيرا. كذلك مما عم في كثير من وسائل الإعلام أن كل مسألة خلافية يسأل عنها نجد أن بعض المفتين يقول هذه مسألة خلافية والأمر فيها واسع.
هو ما سألك عن الخلافية، سألك ما لا يفعل هو. لو يبي الخلاف طلع راح الكتاب المغني ولا الكتب الموسوعات ويقرأ الأقوال. هو سألك يبي حاجته هو فقط. فإن كنت تحسن الجواب الذي يخلصه من المشكلة ويبرئ ذمته، ما هو بيخلصه من المشكلة فقط ولا يبرئ ذمته، اللي خلصه يبرئ ذمتك ويبرئ ذمته، فأجبه، وإلا قل لا أدري، اذهب إلى غيري، أو انتظر حتى أبحث وأتأكد وأستشير أهل العلم. أما أنك على طول تقول لها المسألة فيها أقوال وأي قول أنت تأخذه فأنت مصيب، هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير، وأنت ما أجبته وإنما زدته حيرة واضطرابا. نعم،
جزاكم الله خيرا. كذلك مما ظهر في السنوات الأخيرة ما يسمى بفقه الأقليات، فيقولون ما يفتى به هنا في المملكة مثلا أو في أي دولة إسلامية لا ينبغي أن يطبق على المسلمين الذين يسكنون في أوروبا، فأولئك لهم فقههم الخاص.
المسلمون في كل مكان يرجعون إلى الكتاب والسنة، المسلمون في كل مكان هنا أو هناك يرجعون إلى الكتاب والسنة وإلى أهل العلم. ما هو بالأقليات له فقه وأحكام وغيرهم من المسلمين لهم أحكام، لا، الأحكام واحدة، والمرجع واحد وهو الكتاب والسنة. فلا يقسم المسلمون إلى أقليات لها فقه خاص وغير أقليات لها فقه آخر. من قال هذا؟ هذا ما يقوله إلا الجهال. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة شيخنا، مقولة لا إنكار في مسائل الخلاف، ما هو الضابط في هذه المسائل الخلافية التي لا إنكار فيها؟
هذه المسائل الفقهية، المسائل الفقهية التي اجتهد فيها المجتهدون، أهل الاجتهاد وأهل العلم اجتهدوا فيها، وكل قال بما توصل إليه فهمه وإدراكه، ولم يظهر خطأه، لم يظهر خطأه، أقوال كلها مستنبطة من دليل، ولم يظهر رجحان هذا على هذا ولا خطأ هذا وصواب هذا. هذه هي التي لا إنكار فيها، المسائل التي لم يتبين فيها رجحان قول على قول، أو يتبين فيها خطأ قول وصواب قول، هذه هي التي لا إنكار فيها. أما المسائل التي ظهر فيها الرجحان بعض الأقوال بالدليل، أو ظهر فيها خطأ بعض الأقوال وإصابة بعض، لا، هذه فيها إنكار، ننكر على من أخطأ الدليل، على من خالف الراجح من الأقوال. نعم. ولكن هذا ما هو كل يتكلم فيه، هذا ما يتكلم فيه إلا أهل العلم وأهل البصيرة اللي يعرفون الخلاف السائر والخلاف غير السائر. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة شيخنا، حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، ما معنى استفت قلبك؟
اطمئنان، فأخذ الذي يطمئن إليه قلبك، هذا قلب المسلم المؤمن، الذي يطمئن إليه قلب المسلم المؤمن يأخذ به. وأما ما دام قلبك في قلق وفي حيرة فإنك لا تأخذ بهذا القول، لأن قلبك ما هو مرتاح منه، قلبك ما هو مرتاح من هذا القول فلا تأخذ به. فقلب المسلم المؤمن هو الميزان عند الإشكال، ما هو المدار على الفتوى وقال فلان وقال فلان، المدار على ما ترتاح إليه في نفسك، وهذا خاص بالمؤمنين، لأن الله جعل في قلوب المؤمنين ميزة تمييز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تفرق في قلبك بين الحق والباطل. نعم.
جزاكم الله خيرا. كذلك يتردد في كثير من وسائل الإعلام في هذه السنوات قول تغير الفتوى بتغير الزمان، وهل هناك فرق بين تغير الفتوى وتغير الحكم؟
الحكم لا يتغير، حكم الله هو في كل زمان، إنما الذي يتغير اجتهاد المجتهد، قد يكون قال أمس قولا حسب ما ظهر له، ثم تبين له بعد ذلك الدليل وتبين له علم أكثر مما سبق، فهذا ينتقل من قوله السابق إلى قوله الجديد الذي يرى أنه أصوب أو أقرب إلى الحق. نعم. أما الحكم الشرعي فهو لا يتغير، إنما الذي يتغير اجتهاد المجتهد، قد يكون ظهر لك اليوم شيء لكن فيما بعد يظهر لك خلافه، فلا تبقى على الرأي الأول وأن ترى أنه بعيد عن الدليل أو مخالف للدليل، فانتقل إلى الدليل الذي تبين لك. وعمر رضي الله عنه لما كتب إلى أبي موسى قال: لا يمنعك قضاء قضيته ثم رأيت خلافه أن تقبل الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء. فإذا تبين للقاضي للمفتي أن الصواب كذا وكذا فإنه ينتقل من قوله الأول ومن قضائه الأول إلى القول الذي تجدد له، والعلم يزيد والأمور تتبين وتتكشف شيئا فشيئا، ما تجمد على قول قلته وخلاص، بل تراجع الدليل في كل وقت وفي كل، ما تقول هذه أفتيت بهمسة والعام وأنا باقي على فتواي، لا، لازم إن كل ما تسأل عن نفس المسألة جدد الاجتهاد لعله يتبين لك خلاف ما سبق. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: إذا دخل إلى المسجد وأراد أن يصلي خلف إمام فوجد أن الإمام يلحن في قراءته فكيف يصنع؟
إذا كان اللحن في الفاتحة ويحيل المعنى فلا يجوز أن تصلي خلفه. أما إذا كان اللحن في غير الفاتحة أو اللحن لا يحيل المعنى كأن نصب المرفوع أو رفع المنصوب ولا يتغير المعنى فهذا لحن لا يبطل الصلاة، هذا لحن لا يبطل الصلاة. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا يقول إنه احتجم وظل الدم يخرج من جلده يقول مدة 5 أيام وكنت أصلي وأثر الدم في لباسي فهل صلاتي صحيحة؟
لا، إذا كنت ترى الدم في لباسك وتاركه، إذا كنت تراه وتتركه صلاتك غير صحيحة لأنك صليت بثياب نجسة وأنت تعلم. أما إذا كنت ما دريت ولا علمت إلا بعد ما صليت صلاتك صحيحة لأنك ما تعمدت الصلاة في ثوب غير طاهر. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: هل لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلية وبعدية؟
صلاة الجمعة راتبتها بعدها، وأما قبلها فليس لها راتبة قبلية، وإنما يصلي الداخل إلى المسجد يصلي نفلا مطلقا تحية المسجد ثم يصلي ما تيسر من باب النفل المطلق، وأما الراتبة فهي بعدها ركعتان أو 4 ركعات بسلامين، هذا أقلها ركعتان وأكثرها تسليمتان، 4 ركعات هذا أكثرها. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: إذا صعب علي الوصول إلى أحد هيئة كبار العلماء فهل يجوز لي أن أستفتي أحد طلبة العلم في مسجدنا؟
الوصول إلى العلماء ليس صعبا والحمد لله، المحكمة قريبة منك، الإفتاء قريب منك بالاتصال بالتلفون، اتصل بالتلفون وتسأل المشايخ الذين في الإفتاء، وحتى لو سافرت وسائل النقل الآن سريعة ومريحة فالحمد لله الآن تسهلت الاتصالات، هذا في المسائل المهمة. أما المسائل الخفيفة والمسائل اليسيرة وعندك طالب علم متفقه معروف بالدين لا بأس أنك تسأل عن مثلا خطأ حصل في الوضوء، خطأ حصل في الصلاة، لأنه ما يقبل التأخير، الصلاة ما تقبل أنك تأخر السؤال، وما دام عندك طالب علم متمكن الحمد لله تسأل. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: إذا اشترط الزوج على زوجته عندما عقد عليها ألا تنجب فما حكم هذا الشرط؟
هذا الشرط غير صحيح، شرط باطل، لأن الإنجاب مطلوب، قد قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فالإنجاب مطلوب، الذي يشترط عدم الإنجاب هذا شرط غير صحيح. نعم
جزاكم الله خيرا. سماحة شيخنا، هذا يسأل أو هناك أكثر من سؤال الواقع في صلاة التراويح، يقول: إذا كان إمامنا يصلي 22 ركعة فهل أصلي خلفه أم أقتصر على 12 ركعة؟
إذا كنت تريد الأجر وزيادة الأجر صل خلفه حتى ينصرف، لو 23 هذا أكثر أجر، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وأن تحرم نفسك، ورمضان ما حددت فيه ركعات التراويح، صلي 11، يصلي 13، يصلي 23، كله جائز ولله الحمد. فإذا كنت تريد الأجر فإنك تصلي مع إمام مسجدك حتى ينتهي، سواء صلى 11 أو 13 أو 23، الكل سنة. 13 أو 11 هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، 23 هذا فعله الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب، جمعهم على أبي بن كعب كان يصلي بهم 23. والمهاجرون والأنصار حاضرون ولا أنكروا عليه، لأن هذا سنة، ولم تحدد صلاة التراويح بعدد معين. فمن صلى 11 13 23 كله سنة ولله الحمد، كله خير. لكن إذا قلل الركعات، صلى 11 أو 13، فإنه يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود. أما إذا صلى 23 فإنه يخفف، إذا كثر العدد يخفف الهيئة، لكن التخفيف الذي لا يخل بالصلاة. نعم،
جزاكم الله خيرا، ونتوقف للأذان. سماحة شيخنا أحسن الله إليكم، انتشرت في الآونة الأخيرة فتوى تتعلق بحكم إقامة عيد الزواج وعيد الميلاد للأبناء، وأنها من العادات وليست من العبادات وليس فيها تشبه بالكفار، وأباح هذا المفتي للناس فعلها، ونشرتها وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، فما قول سماحتكم؟
نقول ليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس هناك عيد للمولود ولا لأي شيء، ولا للرئيس ولا للملك ولا لأي مناسبة، ما فيها أعياد، ما فيها أعياد. الأعياد عبادة، ما هي الأعياد عادة. يقول السائل أو المفتي الذي تذكر يقول هذه من العادات، لا، من العبادات. الأعياد من شعارات الأديان، كل أهل دين لهم شعار ولهم عياد، فهي ليست عادات، الأعياد عبادات. فلا يجوز أن نحدث شيء ليس من ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أن عندهم أعياد في الجاهلية، وقال أن الله أبدلكم بهما عيدين، عيد الفطر، وأبدلكم بها يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الأضحى. فما دام الله أبدلنا بالعيدين لا نختار غيرهما ونزود عليهما، ما نزود عليهما. نعم. فاللي يقول إن هذا من العادات هذا خطأ، هي من العادات. الأعياد شعار، العيد شعار للملة. نعم.
جزاكم الله خيرا. وسماحة شيخنا، الآن رمضان لم يبق عليه إلا أيام، وكثير من الشباب في الأحياء يجتمعون بعد صلاة التراويح ليمارسوا بعض الألعاب الرياضية، وطريقتهم في ذلك أن كل فريق يدفع مبلغا معينا يجمعونه عند شخص، ثم الفريق الفائز يستلم هذا المبلغ، فما الحكم؟
الحكم أن هذا لا يجوز. أما الرياضة البدنية وتقوية الأبدان واللي ما فيها معاصي ولا فيها إنما هي تقوية للبدن، هذه لا بأس بها، لكن أخذ العوض عليها والجوائز هذا محرم، لا يجوز أخذ الجوائز على الألعاب، لا على مسابقة الأقدام ولا على مصارعة ولا على أي مسابقة، ما يجوز أخذ العوض عليها إلا الثلاث التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أخذ الجائزة على الرماية، أخذ الجائزة على ركوب الخيل، مسابقة على الخيل، أخذ الجائزة على المسابقة على الإبل، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا حصر، لا سبق إلا، هذا حصر. فلا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات إلا في هذه الثلاثة. أما المسابقة المفيدة للبدن أو للفكر بدون جائزة لا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. كذلك بعض أئمة المساجد جزاهم الله خيرا يجتهدون فيقرؤون على الناس بعض كتب الفتاوى، كفتاوى هيئة كبار العلماء وغيرهم، فبعض الناس يعترض ويقول هذه الفتاوى ذكرت في مواضع معينة لأشخاص معينين وقد لا تناسب أن تذكر لعموم الناس في المسجد، فما توجيه سماحتكم؟
نعم، هذه ملاحظة صحيحة، أنه ما يختار من الفتاوى إلا ما يصلح لعموم الناس وعموم الحاضرين، أما الفتاوى الخاصة بالأشخاص أو بأحوال خاصة فلا تقرأ على العموم. نعم. فاللي يقرأ جزاه الله خير يختار الفتاوى اللي يحتاجها الناس في صلاتهم، في طهارتهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، يحتاجها الناس كلهم، لا بس طيب هذا. أما الفتاوى الخاصة بأمور أو وقائع خاصة أو بأشخاص مخصوصين فلا، لا تقرأ على الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول موظف إذا أراد أن ينام في الليل يضع المنبه على الساعة 7 صباحا ثم يستيقظ ويصلي الصبح، فما الحكم؟
ما صلى، هذا ما صلى، إذا أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا فهذا صلاة باطلة ولا تصح، لأنه أخرجها عن وقتها من غير عذر. الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا يقول لا، ما هي موقوتة، متى ما قمت أبصلي، هذه ما هي بالصلاة التي أمر الله بها، فلا تصح. عليه يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقوم ويصلي مع الناس في وقت الصلاة مع الجماعة ويرجع ينام، يرجع ينام، ما هو ممنوع من النوم، والصلاة ما تمنعه من النوم دقائق ثم يعود ينام الحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أصبغ اللحية بالحناء والكتم؟
نعم لا بس، اللي ما هو أسود خالص إذا صار السواد يضرب إلى الحمرة فلا بس، أما إذا كان سوادا خالصا فلا، هذا حرام. نعم.
هذا يقول: عافانا الله وإياكم، إنه مبتلى بالوسواس، فما توجيه سماحتكم له؟
توجيه أنه يترك الوسواس ولا يلتفت إليه ويستعيذ من الشيطان ويكثر من تلاوة القرآن ومن ذكر الله وسيذهب عنه بإذن الله، لا يتفاعل معه أو يهمه الوسواس، لا يهمه أبدا، يتركه ما كأنه صار. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: سمعنا أن الفاسق لا غيبة له، فمن هو الفاسق الذي تجوز غيبته؟
الغيبة محرمة ولا تجوز إلا في أحوال الشكاية، إذا أريت أن تشتكيه ظلمك وأخذ مالك أو ظلمك ترفع أمره إلى الحاكم تقول فلان عمل كذا وكذا من باب الشكاية والوصول إلى حقك هذا لا بأس، أو تذهب إلى الهيئة أو إلى المحكمة تذكر أن فلانا يحصل منه كذا وكذا من الجرائم وأنه تعدى على الناس وأنه يرتكب المعاصي وأنه يجيه ناس يتجمعون حوله وتذكر ما فيه من أجل يتوصل إلى منعه من هذا الشيء، هذا من الغيبة المعلوم بها لأنها توصل إلى الحق، أما الغيبة في غير ذلك فلا تجوز. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا يقول: رجل في 62 من عمره وهو بصحته، لكنه لا يطيق الحر، لذلك يفطر في رمضان، فما توجيهكم؟
الله جل وعلا قال: فمن كان مريضا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا كان لا يطيق الصيام لأنه يحتاج إلى شرب الماء، خصوصا اللي عندهم مرض السكر يحتاج إلى الماء باستمرار، هذا يفطر في رمضان إلى أن يذهب عنه العذر ثم يقضي بعد رمضان. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يقول: طالب العلم هل له أن يكتفي بالدراسة الجامعية أم يواصل دراسته بعد ذلك؟
نعم، العلم لا يوقف عند حد، لا دراسة جامعية، إنما الدراسة الجامعية بداية، إنما هي بداية، ويدرس في الجامعة فإذا تخرج يواصل طلب العلم ومراجعة الكتب ومذاكرة العلم في كل مناسباته ولا يتوقف عند الجامعة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: روي عن الإمام ابن المبارك والإمام أحمد أنهما قالا: إذا اختلفنا في مسألة فنردها لأهل الثغور، لأن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
الله ما أعرف هذا، ما رأيت ولا بي. نعم. يردونه للكتاب والسنة، ما يردونه لأهل الثغور. نعم.
يقول: أنا طالب في جامعة في الخارج، وعندما يحين وقت الصلاة تقام بعض المحاضرات وتفوتني صلاة الجماعة، فما توجيه سماحتكم؟
إذا كانت تفوتك المحاضرة ويحصل عليك نقص في التعلم فهذا عذر، فأنت تؤخر الصلاة حتى تخرج من المحاضرة ثم تصليها، والوقت واسع ولله الحمد، وقت الصلاة يكون واسعا، تصليها إلى انتهى وقت المحاضرة وقد بقي في الوقت شيء. أما إذا كان ما يبقى في الوقت شيء يخرج قبل انتهاء المحاضرة، فإنك تنوي الجمع، جمع الأولى مع الثانية، جمع تأخير، لأن هذا عذر يبيح لك الجمع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: نحن في إدارة حكومية، يصرف لنا خارج دوام للعمل الإضافي بعد الساعة الثانية والنصف.
نعم. يقول
نحن نعمل في إدارة حكومية.
نعم.
يصرف لنا خارج دوام إذا يعني مكثوا بعد الثانية والنصف. يقول: إلا أننا في الساعة الثانية والنصف نخرج من الدوام ولا ننتظر العمل الإضافي، والمدير والإدارة يعلمون بذلك ويتسامحون معنا ويقولون هذه مكافأة وحافز لكم.
الموظفون لهم نظام، نظام الموظفين الذي وضعته الدولة، أما كان يتوافق مع النظام فلا بس، أما ما كان يخالف النظام فلا يجوز، ولو رخص لكم المدير أو رخص لكم فلان أو علان، اللي خالف نظام الدولة ما يجوز. نعم.
جزاكم الله خيرا. وما دام أن هذا السؤال ذكر، لعل سماحتكم كذلك يذكر لنا حكم ما يفعله بعض الموظفين عندما يأتون في الصباح للتوقيع في بيان الدوام الرسمي، فيكتب أنه حضر في الساعة 7:30 والحقيقة أنه لم يحضر إلا 8 أو بعد 8.
هذا من الكذب، هذا من الكذب، ولا يجوز. يكتب الوقت اللي جاء فيه، يكتب الصدق والوقت الذي جاء فيه، فلا يكتب أنه جاء فيه متقدما وهو غير متقدم، إلا إن كان له عذر منعه حادث وفي السير ولا الشارع مزدحم، هذا معذور، هو طلع يبي الدوام لكن منعه مانع، هذا معذور، يكتب أني جيت في ساعة كذا بسبب أنه حصل كذا وكذا، أما أن يلبس ويقول أنه حضر في وقت لم يحضر فيه هذا لا يجوز. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن ذهب زوجته، يقول: هل يزكى؟
الجمهور من أهل العلم على أن الحلي اللي يعد للباس ليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيما يعد للقنية أو للبيع والشراء، أما حلي النساء الذي يلبس ليس عليه زكاة. نعم.
من دخل المسجد لصلاة الظهر فوجد أن الصلاة قد أقيمت فصلى مع الناس،
من
دخل المسجد لصلاة الظهر فوجد الإمام قد صلى أو يصلي بالناس فصلى مع الجماعة، فكيف يصلي السنة القبلية، أم أنها يعني يتركها ولا يقضيها؟
فات وقتها السنة القبلية، فات وقتها إلا الفجر، إذا جاء صلاة الفجر مقامة يدخل مع الجماعة، فإذا صلى معهم وانتهى يقوم ويأتي براتبة الفجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر من فعل هذا، أو يأخرها إلى بعد ارتفاع الشمس، المهم لا يترك صلاة الفجر، لا يترك راتبة الفجر، ما كان صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا، فإذا فاتته قبل الصلاة يصليها بعد الصلاة أو بعد ارتفاع الشمس. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل عن قيام الليل إذا قام في البيت لوحده، يقول: هل يجوز لي أن أمسك المصحف وأقرأ منه؟
لا بأس بذلك، إذا كنت لا تحفظ القراءة فأقرأ من المصحف في قيام الليل، ما في معنى. نعم.
نعم. هذا يقول: ألاحظ بعض الناس يكونون في المسجد، فإذا أذن لصلاة العصر أو المغرب أو العشاء يقومون لصلاة ركعتين أو أربع، فما حكم هذه الركعات؟
نعم، هذا سنة، قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. المراد بالأذانين الأذان والإقامة، فيستحب ولو أنك جالس في المسجد يستحب إذا أذن أن تقوم وتصلي على الأقل ركعتين. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: جدة زوجتي هل أكون محرما لها؟
نعم، لأنها أم لزوجتك، الجدة أم، فجدة زوجتك أنت محرم لها لأنها أم لزوجتك، وأمهات نسائكم من المحرمات أمهات نسائكم، والأم يشمل الأم المباشرة والجدة. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول، هو موظف، يقول وفي نهاية الدوام لا يكون هناك عمل، فيكثر اللغط والحديث، وقد يعني يقع بعض الموظفين في غيبة أو نحو هذا، فأنسحب قبل نهاية الدوام رغبة في ألا أشاركهم فيما يقعون فيه، فما حكم فعلي؟
الانصراف لا يجوز إلا بعد نهاية الدوام، لكن تنحى عن المكان اللي هم فيه وابتعد عنهم في مكان آخر من مكان العمل، وإن نصحتهم فهذا أحسن، إنك تناصحهم تنهاهم عن الغيبة والنميمة، وإذا لم يمتثلوا اعتزل الغرفة التي هم فيها واجلس في غرفة أخرى. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا وهذه سائلة تقول: والدتها امرأة كبيرة وغير متعلمة، وقبل 25 سنة أكلت حبوب منع الحمل في نهار رمضان بدون ماء ظنا منها أنها لا تفطر، فما الحكم؟
الحكم أنها تفطر، عليها قضاء هذا اليوم مع إطعام مسكين عن التأخير، الحبوب تفطر ولو ما معها ماء. نعم.
جزاكم الله خيرا. وتسأل تقول: ما حكم تشقير الحواجب؟
الحواجب لا يعبث بها، تترك كما خلقها الله على أحسن هيئة، لا تتدخل فيها لا بتشقير ولا بنمص ولا بقص ولا بحلق ولا بغير ذلك ولا بصبغ. نعم.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة ذهبت مع زوجها وابنتها إلى الحرم، وقالت في نفسها: إنهم اعتمروا اعتمرت، وإنهم صلوا فقط صليت معهم. تقول: فلما ذهبت وجدت أنهم صلوا فقط وعادوا إلى جدة، ففعلت مثل ما فعلوا.
لا بأس، هل علقت نيتها على عمل من هي معهم ولم يعتمروا فلا يلزمها عمره، صارت مثلهم. نعم.
بعض الذين يصابون بمس أو عين أو نحو ذلك يوجهون من قبل بعض من يقرؤون عليهم بأن يقرأ أحدهم سورة البقرة كل يوم لمدة شهر أو شهرين حتى تتحسن حاله، فما حكم هذا الفعل؟
لا دليل على ذلك، يحتاج إلى دليل، ما في دليل على أن المريض أو المصاب يقرأ سورة البقرة كاملة، لو قرأ آية الكرسي منها والآيتين من آخرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وأما قراءة البقرة كلها هذا شاق وصعب، ولا فيه دليل على هذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول إنه طلق زوجته وحكم القاضي بأنها الثالثة، ثم سأل أحد العلماء فقال له: بقيت لك طلقة، فكيف يصنع؟
هذا خطأ، ما يعترض على القاضي، ما يعترض على القاضي يفتي بخلاف حكم القاضي، إذا حكم القاضي انتهى الأمر، فإذا كان السائل عنده اعتراض على الحكم يكتبه ويرفع للتمييز، ما بيروح لأي واحد، إذا كان عنده اعتراض على الحكم في الطلاق وفي غيره يكتبه ويرفعه لجهة التمييز وهي تنظر فيه. نعم.
جزاكم الله خيرا.
كل يفتي وكل نعم.
جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي قدركم وأن ينفع بكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وننبه الإخوة إلى أن محاضرة سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان غدا إن شاء الله تعالى ستكون في جامع الملك سعود بحي خزام، جامع الملك سعود بحي خزام.